بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس التاسع من شرح كتاب المقصود في الصرف، وصلنا إلى تصريف الأفعال الصحيحة. التصريف المختلف مقدم على التصريف المضطرد، نعم، لأنه في البداية يشتق الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول من المصدر، هذا هو التصريف المختلف. ثم بعد ذلك نأتي إلى الماضي ونصرفه إلى المتكلم والمخاطب والغائب والمذكر والمؤنث، وهكذا نفعل بالبواقي. وفي اسم الفاعل نثني ونجمع، نذكر، نؤنث، هذا كله هو التصريف المضطرد. فأول خطوة التصريف المختلف، ثاني خطوة التصريف المضطرد. والمصنف هنا أيضا رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك، فقدم أولا التصريف المختلف عندما قال: فصل في الوجوه التي اشتدت الحاجة إلى إخراجها من المصدر. ثم بعد ذلك الآن سيأتي إلى التصريف المضطرد. قال: تصريف الأفعال الصحيحة. فصل في تصريف الأفعال الصحيحة. هنا يتكلم عن الأفعال الصحيحة لأنه سيعقد في نهاية الكتاب فصلا خاصا في المعتلات وفي المهموز. لا شك أنه المصنف أول ما سيبدأ هنا سيبدأ معنا بالفعل الماضي. السبب في ذلك لأنه الماضي هو قبل المضارع، هو أول ما يشتق من المصدر، ثم يأتي المضارع، ثم الأمر، وهكذا. طيب، عندما يقول فصل في تصريف الأفعال الصحيحة، هذه الأفعال الصحيحة سواء كانت مجردة أو كانت مزيدة، فإذا كل الأفعال الآن نتكلم عنها. يتصرف الماضي والمستقبل والأمر والنهي من المعروف والمجهول على 14 وجها. أراد بالمستقبل هنا الفعل المضارع، والمستقبل كما نلاحظ على صيغة اسم المفعول، لكن القياس كان يقتضي أن يقال المستقبل حتى يكون موافقا للماضي، لأن الماضي اسم فاعل ومستقبل اسم فاعل، فيكون التناسب أكثر بينهما، لكنه شاع المستقبل، ويجوز أن يقال المستقبل أيضا. ومعلوم أن الزمان ممكن أن يكون مستقبلا ومستقبلا، لأن الاستقبال هو أمر نسبي، يعني كل شخص مستقبل شخص آخر هو مستقبل وهو مستقبل في نفس الوقت، وهذا هو شأن الزمان أيضا، لكنه شاع أن يقال فيه المستقبل. فإذا المستقبل هو اسم للفعل المضارع، ويسمى مستقبلا لأنه يدل على الاستقبال كما يدل على الحالي. 14 وجه هذا أخذناه بالتفصيل في الأمثلة: 3 للغائب و3 للغائبة، كما هو معلوم عندما قلنا الكلام يدور بين 3: غائب ومخاطب ومتكلم. الغائب مذكر ومؤنث 3 3، المخاطب مذكر مؤنث 3 3، والمتكلم له وجهان، له صيغتان. إذا أخذنا الفعل ضرب مثلا: ضرب ضربا ضربوا، ضرب ضربتا ضربنا، ضربت ضربت ما ضربتم ضربت ضربت ما ضربتن وضربت ضربنا. هذه هي الصيغ، وعندنا وجهان للمتكلم. السبب في ذلك لم تكن هناك أيضا ستة أوجه، لأنه المتكلم عندما يخبر عن نفسه يكون معلوما، يكون مرئيا في الغالب، معلوم أن هذا الشخص يتكلم عن نفسه. فإذا كان مذكر أو مؤنث نحن نسمعه، نحن نراه، وكذلك إذا كان مثنى أو جمع. فلذلك اكتفي عن الإطالة في الصيغ واكتفي بصيغتين. رجلا كان أو امرأة، المتكلم يعني له صيغتان، وجهان صيغتان، مثلا ضربت ضربنا. وهنا ربما يعترض على المصنف رحمه الله تعالى عندما قال رجلا كان أو امرأة، الأولى أن يقول مذكرا كان أو مؤنثا، لأنه رجلا لا يشمل الصبي. مثلا الصبي إذا عمره 7 سنوات 8 سنوات وقال جلست، والصبية قالت أيضا جلست، هنا فقد الرجل والمرأة، لأن الصبي لا يسمى رجل والصبية لا تسمى امرأة. ويجاب عن هذا والله تعالى أعلم بأنه هذا الكلام من باب التغليب، يعني غالبا الذي يستعمل الصيغ هم الرجال والنساء، فلذلك قال رجلا كان أو امرأة، لكن يبقى التعبير بالمذكر والمؤنث هو الأولى. قال غير أنه لا يأتي الوجهان للمتكلم في المعروف من الأمر والنهي، هذا أيضا سبق معنا في الأمثلة والبناء. قلنا الوجهان للمتكلم يعني، وفي عز أيضا تكلمنا عن ذلك، قلنا المتكلم لا يأمر نفسه، المتكلم لا ينهى نفسه، فلذلك في صيغة الأمر حتى الأمر باللام لا يقال مثلا لأضرب أو لنضرب، وفي النهي لا يقال لا أضرب لا نضرب. ومن استعمل هذه الصيغ في الأمر والنهي استعملها لأحد أمرين، إما أراد أن يتوسع في الصيغ، وذلك كي يمرن الطالب على هذه الصيغ، وإما استعملها من باب المجاز، لأنه يمكن للشخص أن يأمر نفسه مجازا، ويمكن أيضا أن ينهى نفسه أيضا كذلك مجازا. فمن جانب المجاز يعني الأمر وارد. والفاعل يتصرف على 10 أوجه، منها جمع المذكر 4 ألفاظ وجمع المؤنث لفظان، والمفعول يتصرف على 7 أوجه منها جمع المذكر لفظان وجمع المؤنث لفظ واحد. وهذه التصاريف ستأتينا بإذن الله تعالى بتفاصيلها. بما أنه لحوق نون التوكيد للفعل هو يعني من ضمن التصريف المضطرد، لأنه عندنا نون التأكيد الثقيلة والخفيفة تلحق الفعل المضارع إذا دل على الطلب والاستقبال، وتلحق الفعل الأمر بالصيغة بدون شرط ولا قيد، لأن فعل الأمر دائما هو يدل على الطلب وفيه معنى الاستقبال. فلذلك مناسبة ذكر نون التأكيد هنا، وذلك لأن نون التأكيد تلحق صيغ التصريف المضطرد في بعض صوره، فلذلك ناسب أن تذكر نون التأكيد هنا. فقال ونون التأكيد، وهنا عندنا الأمثلة للماضي والمستقبل والاسم الفاعل والمفعول ستأتينا بإذن الله تعالى. ونون التأكيد تدخل على جميع الأمر والنهي من المعروف والمجهول. قال والمخففة كذلك أيضا تدخل، لكن فيها استثناءات غير أنها لا تدخل في التثنية وجمع المؤنث كما مر معنا في العز، ففي التثنية ومع نون النسوة لا تدخل نون التوكيد الخفيفة، لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده. أما الحركات والمخففة ساكنة اجلسا اضربا، والمشددة يعني المثقلة نون التوكيد الثقيلة المشددة حركتها مفتوحة إلا في التثنية وجمع المؤنث فإنها مكسورة فيهما، وقلنا هذا تشبيها بنون التثنية، فتقول في التثنية اضرباني أشبه يضرباني، وفي نون النسوة جمع المؤنث تقول اضربناني أيضا أشبه يضرباني، لأنها نون وقعت بعد ألف وإن لم تكن ألف تثنية مع نون النسوة، لكنها أشبهتها بشكل عام. وما قبلهما يعني ما قبل نون التوكيد الخفيفة والثقيلة مكسور في الواحدة الحاضرة، نعم كما ذكرنا ذلك في عزي اضربنا، وقلنا هذه الكسرة تدل على الياء المحذوفة، ومضموم في جمع المذكر اضربنا تدل على الواو المحذوفة، ومفتوح في البواقي. فهنا إذن المصنف رحمه الله تعالى أجاد وأفاد حيث ذكر حركة النون وذكر حركة الحرف الذي يأتي قبل النون، النون ساكنة أو مفتوحة أو مكسورة، وما قبل النون مكسور مضموم مفتوح. الآن نأتي إلى التصريفات المضطردة للماضي والمستقبل الذي هو المضارع والأمر والنهي. مثال الماضي نصر، نصر، نصر. إذا أردنا أن نكمل نقول نصرت، نصرت، نصرنا، هذا الغائب، نصرت، نصرتما، نصرتم، هذا للمذكر المخاطب، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتي، نصرتما، نصرتن المؤنث المخاطب، ونصرت ونصرنا. هنا قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال، ألا وهو عندما نقول للمفردة المؤنث الغائبة نصرت، لاحظوا نقول هند نصرت، لماذا هذه التاء لم تكن فاعلا؟ لاحظوا يعني نحن عندنا الآن نصرت، نصرت، نصرتي، التاء المتحركة فاعل، لكن تاء نصرت ليست فاعل. إذا قلت مثلا هند نصرت، يعني هنا التاء صح تدل على التأنيث، لكنها أيضا هناك معنى لوقوع الفعل أو قيام الفاعل بنصرة، ويمكن أن يكون التاء يعني المعنى يتحمل هذا، كما أنه نصرت، نصرت، نصرتي، المعنى تحمل أن يكون التاء فاعل، لأنه يدل هذه التاء تدل على من قام به الفعل، كذلك هنا التاء، لكن السبب في ذلك لأنه ساغ لنا أن نقول نصرت هند. لاحظوا، إذا قلنا نصرت هند هذا يجوز عربية، فلذلك لا يمكن أن يجتمع فاعلان لفعل واحد. لأجل ذلك كانت هذه التاء التأنيث الساكنة حرفا لا محل له من الإعراب. أما لا يمكن أن تقول مثلا نصرت زيد أو نصرت هند، هذا لا يمكن أن يقال. وإذا قلت نصرت أنا فهنا أنا هو توكيد لهذا الضمير، أما مع الظاهر لا يأتي، أما هنا يأتي مع الظاهر ومع المضمر، فلذلك لم تكن التاء هي الفاعل كما كانت في التاء المتحركة نصرت نصرت نصرتي. نعم، إذن عندنا الآن المجهول، قال ومن المجهول نصر 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 ونصر نصر نصر ونصرت نصرتا نصرنا، هذا الغائب، نصرت نصرتما نصرتم المخاطب المذكر، نصرتي نصرتما نصرتنا هذا المؤنث المخاطب، ونصرت ونصرنا. لا يخفى عليكم أنه الضمائر المتصلة بصيغة المبني للمعلوم تعرب ماذا؟ فاعل. نصر نصروا نصرت مثلا نصرتا، الألف هنا، نصرت نصرتما، كلها فاعل. في المبني للمجهول الضمائر المتصلة بالفعل تعرب نائب فاعل، فالآن الألف في نصرا هي نائب فاعل، نصروا نائب فاعل، وهكذا. ومثال المستقبل المضارع ينصر ينصران ينصرون، تنصر تنصران ينصرنا. نتوقف هنا عندنا وقفة على ينصرنا. لاحظوا، معلوم أنه التاء هي التي تستعمل للغائبة المؤنثة، لذلك نقول تنصر تنصراني، يعني هي هند تنصر، الطالبتان تنصراني، الطالبات نقول ينصرنا، وكأن القياس كان يقتضي أن يقال تنصرنا، وهذا خطأ يقع فيه الكثير من الطلاب المبتدئين في الأمثلة، عندما يصرف يتوهم ينصر ينصران ينصرون، تنصر تنصران تنصرنا، أقول له قف انتبه، لا تقل تنصرنا ينصرنا، وتذكر قول الله تعالى والوالدات يرضعن، حتى لا تتوهم. طيب هنا إذن ينصرنا، لماذا صار ينصرنا؟ السبب في ذلك لأن الأصل في الغائب أن يعبر عنه بالياء. لاحظوا، ينصر ينصران ينصرون. أما في المؤنثة المفردة الغائبة فقلنا تنصر، السبب لأنه إذا قلنا ينصر سيلتبس بالمفرد المذكر الغائب، وقلنا أيضا تنصراني لأنه لو قلنا ينصراني لالتبس بالمثنى المذكر الغائب. أما في جمع النسوة الغائبات هنا لا يلتبس الأمر إذا قلنا ينصرنا، لا توجد هناك صيغة للمذكر حتى يلتبس بها، فلذلك اخترنا ينصرنا لأن التعبير بالياء في الغائب هو الأصل، وهذا الأصل عدل عنه في تنصر وفي تنصراني ولا يعدل عنه في ينصرنا لعدم وجود الالتباس. هنا التباس، هنا التباس بالمذكر، هنا لا يوجد التباس، فلذلك أبقيناه على الياء وأبقيناه على أصله. إذن ينصر، ينصران، ينصرون، تنصر، تنصران، ينصرنا الغائب، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرين، تنصران، تنصرنا المخاطب، أنصر، ننصر المتكلم. هذا مبني للمعلوم. ومن المجهول ينصر، ينصران، ينصرون، تنصر، تنصران، ينصرنا هذا الغائب، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرين، تنصران، تنصرنا هذا المخاطب، أنصر، ننصر هذا المتكلم. وما مر معنا في الماضي يقال هنا أيضا، وهو الضمائر المتصلة بالمضارع في صيغة المعلوم تعرب فاعلا، والضمائر المتصلة بالمضارع في صيغة المجهول تعرب ماذا؟ تعرب نائب فاعل. فهنا ينصران الألف نائب فاعل، ينصرون الواو نائب فاعل. مثال أمر الغائب، هنا عندنا أمر الغائب يكون باللام، لينصر، لينصرا، لينصروا، لتنصر، لتنصرا، لينصرنا، هذا هو أمر الغائب. المخاطب قلنا في العز لا يؤمر باللام في صيغة المبني للمعلوم، المخاطب لا يؤمر باللام، لا تقول أنت يا زيد لتنصر، لتنصرا، لا، هذا عربية لا يصح. لماذا؟ لأن المخاطب يؤمر بالصيغة كما هنا فلا يؤمر باللام، وهذا في المبني للمعلوم. أما المبني للمجهول في المضارع فيؤمر باللام للغائب والمخاطب والمتكلم كما سيأتي. إذن قال مثال أمر الغائب هذا، مثال أمر الحاضر الأمر بالصيغة أنصر، أنصرا، أنصروا، أنصري، أنصرا، أنصرنا، وهذه الضمائر تعرب كلها فواعل. ومن المجهول إذا كان مبني للمجهول، والمبني للمجهول يكون بالأمر باللام فقط، أما أمر الحاضر يعني صيغة الأمر اجلس لا يبنى للمجهول، اللي يبنى للمجهول هو فقط الأمر باللام. لاحظوا من المجهول يأتي لكل السياق، وذلك عندما تقول، هنا ذكر المؤلف مصنف قال لتنصر، لتنصرا، لتنصروا، لا، هو قبل هذا يقال لينصر، لينصرا، لينصروا، لتنصر، لتنصرا، نعم، لينصرنا هذا المؤنث. الآن نأتي للمخاطب، أنت لتنصر، لتنصرا، لتنصروا، لتنصري، لتنصرا، لتنصرنا، لأنصر، لننصر. فاللام الأمر تدخل على جميع الصيغ في المضارع عندما يكون مبنيا للمجهول. وكذلك النهي من المعروف والمجهول، يعني أيضا يقال لا ينصر، لا ينصرا، لا ينصروا، لا تنصر، لا تنصرا، لا ينصرنا، هذا نهي، هذا الغائب المخاطب، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصروا، لا تنصري، لا تنصرا، لا تنصرنا. المتكلم قلنا لا ينهى نفسه، لكن إذا جرينا على من ذكر تلك الصيغ بالتعبير المجازي يقال لا أنصر، لا ننصر، هذا من المعروف. ومن المجهول لا ينصر، لا ينصرا، لا ينصروا، لا تنصر، لا تنصرا، لا ينصرنا، غائب. الآن نأتي للمخاطب، لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصروا، لا تنصري، لا تنصرا، لا تنصرنا، لا أنصر، لا ننصر، دخول للناهية على صيغة المبني للمجهول للمتكلم جائز ومستساغ، لأن المتكلم هنا لا ينهى نفسه وإنما يقول لا أنصر، يعني ينهى غيره عن أن ينصره. قال إذن إلا أنه زيد في أوله لا التي هي لا للناهية. وهناك فرق بين للناهية وللنافية، أيضا ذكرناه فيما سبق من كتب الصرف. وللناهية تكون عاملة جازمة، وللنافية لا تكون عاملة، وللناهية يطلب منها الترك، وللنافية فيها إخبار عن عدم حدوث الفعل. وإلى هنا أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.